بقي عليه على السواس. جملة لو أضافها لا كان الكلام تاما. علي سواس.
نعم شيخنا،
تفضل.
فهو رجح قال هذا يعني بلسان المقال هو الأرجح في قوله تعالى لكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد غير ذلك لكان معلوما فلا يصح الاستدراك،
نعم إذن
والاستدراك بقوله تعالى لكن لا تفقهون تسبيحهم.
نعم إذن هذا جملة مهمة في تتميم الجواب، ولكن هذا هو الاستدراك، ولكن لا تفقهون. فإذا كان التسبيح بلسان الحال، بلسان الحال معنى بلسان الحال أنك تراها في حال كأنها تنطق، حالها يدل على أنها في حال تسبيح من غير نطق، هذا هو لسان الحال. وأما لسان المقال فهو من ما كان بصوت لو أسمعناه الله تبارك وتعالى ما فقهناه، لأنه ليس من اللغة التي نفقهها. لسان الحال هو ما يعبر أو ما يكون تعبيرا من غير نطق، بالنظر فقط إلى حاله التي ربما هي معبرة، حال دالة. فقوله ولكن، ودائما ما بعد لكن من الاستدراك طبعا يكون مخالف لما قبله، رافع لتوهم. ولكن لا تفقهون، إذ لا تفقهون تسبيحهم، لأنكم أنتم أما لسان الحال فمقطوع منه أنكم لا تفقهونه، لا يحتاج إلى استدراك. لسان المقال هو الذي لا تفقهونه، بمعنى أن يكون نطقا نعم ولكن لا تفهمونه. نعم إذن هذا هو كون الاستدراك يترجح به أن تسبيحها أي الجمادات تسبح ولكن لا يفقه أحد تسبيحها، فهي تسبح بلسان المقال. نعم، فإلى موضعنا الذي نبدأ منه اليوم. قال رحمه الله: وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي مستفاد بلا لا. وقد يقول هنا قائل ما الفرق بين لا النافية ونا الناهية، يعني لا التي تنفي، لا النافية لا عمل لها، يكون الفعل بعدها مرفوعا، ولا النهي يكون الفعل بعدها مجزوما، هي معدودة من أدوات الجزم. مثال لا النافية كقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، لا تجد هكذا. وأما هنا فلا هنا ناهية، بدليل أن الفعل تضرب جزم، وأداة وعلامة جزمه حذف النون منه، فأصل الفعل تضربون حذفت النون لأجل الجازم، الجازم هو لا النهي. فلا تضربوا لله الأمثال. إذن قال فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، أن يشبهوه أي الرب عز وجل بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. بل تتمة الآية كذلك كما أشار إلى ذلك ابن ناصر الرشيد في شرحه، تتمة الآية فيها إعانة على فهم المعنى، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فالله تبارك وتعالى يعلم ما يليق به وأنتم لا تعلمون. ممكن الإنسان يغرق في ضرب الأمثال، وهذه الأمثال هي عين التشبيه، هي عين التشبيه. كان بعضهم قديما يدرسنا في المدارس يقول لنا أن الله تبارك وتعالى في خلقه كمثل الزبدة في الحليب، هكذا يقول، يقول كمثل الزبدة في الحليب، فهل ترى في الحليب الزبدة أو موضعها؟ هي موجودة فيه، متحللة فيه. هذا مثال لا يليق برب العالمين تبارك، لا يليق به، هو عين التشبيه. الله عز وجل لا يشبه بشيء من خلقه، ولا هو يشبه شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه يشبهه تبارك وتعالى. إذن فلا تضربوا لله الأمثال، إذن قال فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى، له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. والمراد بالمثل الأعلى، فالأمثال المراد بها المشابهة أو التشبيه أو الشبه. الأمثال التي تضرب والأقيسة على أقسام، منها قياس ندخل تحت نحن المخلوقين تحته، قياس التمثيل، أن تلحق شيئا بشيء لأنه تقريبا نفي الفارق بينهما فتعطيه حكمه، وهناك قياس الشمول، الشمول وهو أن فرد من أفراد جنس تحكم عليه بحكم جنسه، هذا يسمى قياس الشمول. وهناك قياس آخر يسمى قياس الأولى، وهذا سيذكره الشارح. قال وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقياس من الأقيسة ما يقتضي المماثلة والمساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل، قياس التمثيل وقياس النظير على النظير، يعني تلحق الشيء بمثيله، وقياس الشمول وهو قلنا قياس فرد من أفراد الجنس على جنسه. قال وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى، يستعمل في حق الله عز وجل قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال، معنى قياس الأولى هذا هو مضمونه، أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص، قياس وجودي. ما معنى وجودي؟ بمعنى ليس في الأذهان فقط، موجود خارج الأذهان، قياس حقيقي نعم، غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه، واتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به. إذن كل أنواع الكمالات الله تبارك وتعالى أحق وأولى بها، الله عز وجل أولى بها. كل الكمالات الذي لا يلحقه النقص في جهة من جهته، مثل كمال بشري، الإنسان يتصف به ويعتبر ناقصا إذا لم يكن متصفا به، ولكن فيه نقص فلا يليق بالله عز وجل. مثال: الإنسان يكون كاملا إذا كان له أولاد بنين وبنات وله زوجة ويولد له، فهذا في الناس يعتبر كاملا أو نوع كمال من هذه الجهة حاصل له. لكن لماذا الإنسان يحب أن يكون له أولاد، بل ويحب أن يكون كثر ويلهيه كما قال ألهاكم التكاثر، بل قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن ولكن هذا بالنسبة للإنسان، إنما يريد أن يكون له أولاد لأجل أن يتعزز بهم ويتقوى بهم، وربما يكون ضعيفا إذا لم يكن له أولاد. أما رب العالمين تبارك وتعالى فهو الغني، هذا لا يحصل له به كمال أن يكون له أولاد، لم يلد ولم يولد، إذن هذا كمال بشري وفيه نقص من جهة من جهات، فلا نقول أن الله عز وجل يحصل له به كمال، لا يحصل لله عز وجل به كمال، بل بعض الكمالات هي لله كمالات ولكن هي بالنسبة للعباد نقص. الكبرياء رداء الله تبارك وتعالى، صفة من صفاته، لا يليق بالمخلوق أن يكون متكبرا وحاله يعرفه معروف. نعم، إذن قال: وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى. إذن من مجموع الأقيسة الذي يستعمل من القياسات في حق الله عز وجل هو قياس الأولى. لكن قد يقول قائل: متى نستعمل القياس الأولى؟ هذا القياس الأولى غالبا إنما يستعمل في المناظرات، لا تثبت به لله عز وجل صفة كمال، يعني لم يوصف بها نفسه. نحن سبق ربما أن قلنا أن أوصاف الكمال التي لله تبارك وتعالى لا نثبت منها إلا ما ثبت بالنصوص القرآنية أو الحديثية الصحيحة. حتى النفي لا ننفي عنه من النقائص إلا ما نفوا عن نفسه. إذن فالخالق كما قال أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات ممن هو أكمل منه، وهو محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، إذن هذا يدخل في قياس الأولى، قياس الأولى. إذن هذا هو قياس الأولى، وهذه خلاصته. ربما قد يرد سؤال فيما سيأتي في الحصة القادمة يتعلق به. قال: وأما قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره، قال: فإنما أداة حصر أو أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة. إنما حرم هي في قوة قولك ما حرم إلا كذا وكذا. إذن إنما وما إلا، ما مع إلا، تفيد معنى واحدا وهو الحصر، الحصر، الانحصار قل إنما حرم ربي الفواحش قال إذا أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، يعني أي شيء وقع وراءها هو الذي يكون محصورا، فيفهم أن من أداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادت الآية التي قبلها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال الفواحش، الفواحش جمع فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح، فعلة غليظة، الذنب الكبير العظيم يقول الفاحشة، وربما خصت الفاحشة بخصوص الزنا، قد تطلق ويراد بها الزنا خصوصا، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. إذن قال وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس، من كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال الإثم والبغي في الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، إذا ذكر أحدهما دل على الذي لم يذكر، وإذا اجتمعا فكل واحد منهما ينصرف إلى معنى آخر. قال وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. ومن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني متجاوز للحد ظالم، وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا هنا جاء بلفظ المصدر، أي إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وكلمة بغير الحق بالنسبة للبغي كأنه صفة كاشفة. نعم، هذه حال البغي، لا يقول أحد يجوز البغي إن كان بحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان، حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. إذن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، السلطان هو البرهان أو الحجة، فهو كقوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. الشرك لا حجة له، الشرك ليس له حجة، بل هكذا حاله، حتى لا يقول أحد يعني هذه صفة فلها مفهوم مخالفة، لا، مما يمنع اعتداد أو اعتبار مفهوم المخالفة أن يكون المذكور مذكورا لا لإخراج غيره، ولكنه وصف كاشف، وصف ملازم للموصوف، فذكر الوصف هنا ليس لإخراج وصف آخر ضده. قال وأما القول على الله بلا علم، هذه أربعة أو رابع أربعة، القول على الله بلا علم، بلا علم، إنسان ينسب إلى الشريعة أقوالا من غير علم، العلم ليس هو أن تذكر فقط ما تذكر من كلام لا يصلح للاستدلال به وليس يصلح حجة، العلم وما ما يمكن أن يقال فيه أنه حجة، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. إذن قال وأما القول على الله بلا علم، بلا علم، نعم، فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كل خبر عن الله في شرعه في دينه، كنفي ما أثبته وإثبات ما نفاه. أي شخص مثلا يقول لك بأن الله ينزل، ينزل أمره، من أين لك هذا؟ ينزل أمره من أين جئت بها؟ ما دليلك؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى ويقول استولى، يقول الله عز وجل الله فوق أيديهم ويقول قدرة الله فوق قدرتهم، الله عز وجل يقول وجاء ربك ويقول وجاء أمر ربك، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام ويقول يأتي أمره، وهكذا يتتبع صفات الله عز وجل واحدة واحدة ويخترع لها تأويلات ويخترع لها ما يخترع، هذا في الحق قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم، نعم. فلا يجترئ أحد من المسلمين فيبقى يقول هذا ويروج له ويمليه على الناس كأنه دين وعقيدة، إذ قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إذن يدخل في كل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه، أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا، في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات. القول على الله بالعلم، يفتي الناس شخص من غير علم، وكذلك في القضاء، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها، كأنه أخذ يذكرها ذكرا تصاعديا من أدناها إلى أعلاها، أي من أقلها خطرا إلى أخطرها. ورتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش. الفواحش التي قلنا سابقا أن الفاحشة ما تعاظم من الذنوب وما غلظ، وثنى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به، وهو الشرك به سبحانه. ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله، وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. محمد عابد، نقول ربع ولا نقول ربع؟
نعم شيخنا، نقول ربع أي جعلها أربعة، لو قلنا ربع لكان هو رابعها.
ولكن يا ربع تصلح لأن تكون هو رابعها أو جاعلها أربعة، هي فاعل منها من ربع صالح لهما معا.
نعم شيخنا، صلى الله عليه.
قال ابن مالك: وإن تكون تربع ذا ثان سكن فقلبها واو وحذفها حسن، وإن تكون تربع، إذن فاعل من ربع يصلح لهما، يصلح لأن يكون بمعنى جاعل، ويصلح لأن يكون بمعنى بعض. فإذا قلت أنا رابع أربعة، هنا لا يصلح إلا أن يكون بعضهم رابع أربعة، يعني اشتق منه. وأما إذا أضيف إلى ما هو فوقه فتقول مثلا أنا خامس أربعة، بمعنى جاعلهم خمسة. نعم. قال: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها، قال وهو القول عليه بلا علم، هذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. إذن ينظر في هذا الاستعمال ربع، ينظر فيه لعلكم تجدون هل هو مستعمل هكذا فعل، قل ربع وقوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف. إذن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالاستواء، وصف نفسه سبحانه وتعالى بالاستواء على العرش، يستوي على العرش. هذه عقيدة بالمفروض كل مسلم، لأن الله تبارك وتعالى ذكرها، وذكرها كلها في مقام بيان صفاته تبارك وتعالى والتمدح إلى خلقه بها ليعرفوه حق المعرفة. قال وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. انتبهوا دائما من سياق الآية أن أول فيه شيء لا نؤول إلا استوى على العرش. إن ربكم الله، هل هناك من يؤول هذه الآية أن ربكم الله بمعنى ماذا؟ ماذا سيؤوله؟ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. يأتي هنا من لا يعتقد الاستواء فيسلط عقله على هذا الجزء من الآية، فهذا قول على الله بلا علم، فيقول ثم استوى على العرش. استوى يقول استولى، استولى هكذا يطلق بها لسانه، فيدخل اللام بين واوها وبين ألفها لتحريفها، ويسعى في التحريف فيقول كذلك كما استوى بشر على العراق. قال الشاعر الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهنا ربما قد مثلت شبهت الله عز وجل ببشر، وشبهت الله ببشر. بالمناسبة في الحق ربما نتوقف هنا وأختم ببعض أبيات كنت قد نظمتها في الاستواء. نعم، ممكن بعضكم قد يقف عليها. آية الاستواء في القرآن دلت على فوقية الرحمن في السبع والمئين والمثاني وفي المفصل من القرآن، وقد تعدى الفعل فيها بعلى ودونها وفي البواقي بإلى في سورة السجدة والأعراف مقرونة بأقدس الأوصاف، والرعد والفرقان والحديد وطه يونس بلا مزيد. دلت على علو وارتفاع ربي على العرش بلا نزاع، إذ معنى الاستعلاء قدما جعل لدى جميع العرب معنى لعلى. أما الذي أوله بالاستلاء فإنه شبه ثم عطل، وشبه الله ببشر واستدل بشعر الأخطل فزاد في الخلل. إذن وردت آيات الاستواء في هذه الصور المذكورة، في هذه الصور المذكورة سورة الأعراف كما قال المؤلف رحمه الله هنا، وسورة الرعد، وسورة الرعد كذلك وردت فيها قول عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وكذلك الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، والحديد كذلك وردت في سورة الحديد الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. دلت على علو وارتفاع ربي على العرش بلا نزاع، بلا نزاع بين السلف. نعم، إذ معنى الاستعلاء قدما جعل لدى جميع العرب معنى لعلى، على في العربية بمعناها من معاني الاستعلاء، على للاستعلاء قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته. إذا علاء تستعمل للاستعلاء على الحرفية وحتى على الفعل، حتى على الفعل تقول على يعلو علوا على يعلو علوا. فإذا أضفت أو جئت بوزن استفعل من على تقول استعلى، فعلى الحرفية كذلك. نعم. إذ معنى الاستعلاء قدما جعل لدى جميع العرب معنى لعلى. أما الذي أوله بالاستيلاء، أول الاستواء بالاستيلاء، فيقول مثلا عند قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال استوى بمعنى استولى. والاستيلاء معروف عند أهل العربية أنه لا يكون إلا أن يكون شخص مضاد لشخص، فالذي غلب يقال له استولى. فهل هذا المعنى يتصور في رب العالمين تبارك وتعالى؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أما الذي أوله بالاستيلاء فإنه شبه ثم عطر، شبه عندما هكذا قال ثم في الأخير نفى الصفة، وشبه الله ببشر، شبه الله ببشر عندما استدل ببيت بشر لإفادة معنى الاستواء، واستدل بشعر الأخطل، لأن هذا البيت من شعر الأخطل، الأخطل نصراني، نصراني، فزاد في الخلل، فزاد في الخلل. إذن يكون توقفنا هنا عند في سورة وقوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. واليوم 11 جمادى الأولى، وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
وإياك. بقي عليه علي سواس جملة لو أضافها لا كان الكلام تاما. علي سواس.
نعم شيخنا.
تفضل.
فهو رجح قال هذا يعني بلسان المقال هو الأرجح في قوله تعالى لكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد غير ذلك لكان معلوما فلا يصح الاستدراك.
نعم.
والاستدراك بقوله تعالى لكن لا تفقهون تسبيحهم.
نعم. إذن هذا جملة مهمة في تتميم الجواب، ولكن هذا هو الاستدراك، ولكن لا تفقهون. فإذا كان التسبيح بلسان الحال، بلسان الحال معنى بلسان الحال أنك تراها في حال كأنها تنطق، حالها يدل على أنها في حال تسبيح من غير نطق، هذا هو لسان الحال. وأما لسان المقال فهو من ما كان بصوت، بصوت لو أسمعناه الله تبارك وتعالى ما فقهناه، ما فقهناه، لأنه ليس من اللغة التي نفقهها. اللسان الحال هو ما يعبر أو ما يكون تعبيرا من غير نطق، بالنظر فقط إلى حاله التي ربما هي معبرة، حال دالة. فقوله ولكن، ودائما ما بعد لكن من الاستدراك طبعا يكون مخالف لما قبله، رافع لتوهم. ولكن لا تفقهون، إذ لا تفقهون تسبيحهم، لأنكم أنتم أما لسان الحال فمقطوع منه أنكم لا تفقهونه، لا يحتاج إلى استدراك. لسان المقال هو الذي لا تفقهونه، بمعنى أن يكون نطقا نعم ولكن لا تفهمونه، لا تفهمونه نعم. إذن هذا هو كون الاستدراك يترجح به أن تسبيحها أي الجمادات تسبح ولكن لا يفقه أحد تسبيحها، فهي تسبح بلسان المقال نعم. فإلى موضعنا الذي نبدأ منه اليوم، قال رحمه الله: وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي، نهي مستفاد بلا، لا. وقد يقول هنا قائل: ما الفرق بين لا النافية ولا الناهية؟ يعني لا التي تنفي، لا النافية لا عمل لها، يكون الفعل بعدها مرفوعا، ولا الناهية يكون الفعل بعدها مجزوما، هي معدولة من أدوات الجزم. مثال لا النافية كقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، لا تجد، لا تجد هكذا. وأما هنا فلا هنا ناهية، بدليل أن الفعل تضرب جزم، وأداة وعلامة جزمه حذف النون منه، فأصل الفعل تضربون حذفت النون لأجل الجازم، الجازم هو لا النهي. فلا تضربوا، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن قال فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، أن يشبهوه أي الرب عز وجل بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. بل تتمة الآية كذلك كما أشار إلى ذلك ابن ناصر الرشيد في شرحه، تتمة الآية فيها إعانة على فهم المعنى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فالله تبارك وتعالى يعلم ما يليق به وأنتم لا تعلمون. ممكن الإنسان يغرق في ضرب الأمثال، وهذه الأمثال هي عين التشبيه، هي عين التشبيه. كان بعضهم قديما يدرس لها في المدارس يقول لها أن الله تبارك وتعالى في خلقه كمثل الزبدة في الحليب، هكذا يقول، يقول كمثل الزبدة في الحليب، فهل ترى في الحليب الزبدة أو موضعها؟ هي موجودة فيه، متحللة فيه. هذا مثال لا يليق برب العالمين تبارك وتعالى، لا يليق به، هو عين التشبيه. الله عز وجل لا يشبه بشيء من خلقه، ولا هو يشبه شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه يشبهه تبارك وتعالى. إذن فلا تضربوا لله الأمثال، إذن قال فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى، له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. المراد بالمثل الأعلى، فالأمثال المراد بها المشابهة أو التشبيه أو الشبه. الأمثال التي تضرب والأقيسة على أقسام، منها قياس ندخل تحت، نحن المخلوقين تحته. قياس التمثيل أن تلحق شيئا بشيء، لأنه تقريبا نفي الفارق بينهما فتعطيه حكمه. وهناك قياس الشمول، الشمول وهو أن فرد من أفراد جنس تحكم عليه بحكم جنسه، هذا يسمى قياس الشمول. وهناك قياس آخر يسمى قياس الأولى، وهذا سيذكره الشارح. قال: وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقياس من الأقيسة ما يقتضي المماثلة والمساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل، قياس التمثيل وقياس النظير على النظير، يعني تلحق الشيء بمثيله. وقياس الشمول، وقلنا قياس فرد من أفراد الجنس على جنسه. قال: وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى، الذي يستعمل في حق الله عز وجل قياس الأولى، الذي مضمونه أن كل كمال، معنى قياس الأولى هذا هو مضمونه، أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص، قياس وجودي. ما معنى وجودي؟ بما ليس في الأذهان فقط، موجود خارج الأذهان، قياس حقيقي، نعم، غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه، واتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به. إذن كل أنواع الكمالات الله تبارك وتعالى أحق وأولى بها، الله عز وجل أولى بها. كل الكمالات الذي لا يلحقه النقص في جهة من جهاته، مثل كمال بشري، الإنسان يتصف به ويعتبر ناقصا إذا لم يكن متصفا به، ولكن فيه نقص فلا يليق بالله عز وجل. مثال: الإنسان يكون كاملا إذا كان له أولاد، بنين وبنات، وله زوجة ويولد له، فهذا في الناس يعتبر كاملا أو نوع كمال من هذه الجهة حاصل له. لكن لماذا الإنسان يحب أن يكون له أولاد، بل ويحب أن يكون كثر ويهيه كما قال: إلهاكم التكاثر، بل قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن ولكن هذا بالنسبة للإنسان، إنما يريد أن يكون له أولاد لأجل أن يتعزز بهم ويتقوى بهم، وربما يكون ضعيفا إذا لم يكن له أولاد. أما رب العالمين تبارك وتعالى فهو الغني، هذا لا يحصل له به كمال أن يكون له أولاد، لم يلد ولم يولد، إذن هذا كمال البشري وفيه نقص من جهة من جهات، فلا نقول أن الله عز وجل يحصل له به كمال، لا، لا يحصل لله عز وجل به كمال، بل بعض الكمالات هي لله كمالات، ولكن هي بالنسبة للعباد نقص. الكبرياء رداء الله تبارك وتعالى، صفة من صفاته، لا يليق بالمخلوق أن يكون متكبرا، وحاله يعرفه معروف. نعم، إذن قال وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى. إذن من مجموع الأقيسة الذي يستعمل من القياسات في حق الله عز وجل هو قياس الأولى. لكن قد يقول قائل متى نستعمل هذا القياس الأولى؟ هذا القياس الأولى غالبا إنما يستعمل في المناظرات، لا تثبت به لله عز وجل صفة كمال، يعني لم يوصف بها نفسه. نحن سبق ربما أن قلنا أن أوصاف الكمال التي لله تبارك وتعالى لا نثبت منها إلا ما ثبت بالنصوص القرآنية أو الحديثية الصحيحة. حتى النفي لا ننفي عنه من النقائص إلا ما نفاه عن نفسه. إذن فالخالق كما قال أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات ممن هو أكمل منه وهو محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. إذن هذا يدخل في قياس الأولى، قياس الأولى. إذن هذا هو قياس الأولى، وهذه خلاصته. ربما قد يرد السؤال فيما سيأتي في الحصة القادمة يتعلق به. قال وأما قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره، قال فإنما أداة حصر أو أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة. إنما حرم هي في قوة قولك ما حرم إلا كذا وكذا. إذن إنما وما إلا ما مع إلا تفيد معنى واحدا وهو الحصر، الحصر الانحصار. قل إنما حرم ربي الفواحش، قال إذا أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، يعني أي شيء وقع وراءها هو الذي يكون محصورا. فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال الفواحش، الفواحش جمع فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح، فعلة غليظة، الذنب الكبير العظيم يقول الفاحشة. وربما خصت الفاحشة بخصوص الزنا، قد تطلق ويراد بها الزنا خصوصا. وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما الإثم، فمنهم من فسره بمطلق المعصية، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. إذن قال: وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس. من كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال: الإثم والبغي في الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا ذكر أحدهما دل على الذي لم يذكر، وإذا اجتمعا فكل واحد منهما ينصرف إلى معنى آخر. قال: وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. ومن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني متجاوز للحد ظالم، وقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأن تشركوا هنا جاء بلفظ المصدر، أي إنما حرم، وإنما حرم ربي الفواحش، الفواحش ما ظهر منها ما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. وكلمة بغير الحق بالنسبة للبغي كأنه صفة كاشفة. نعم، هذه حال البغي. لا يقول أحد يجوز البغي إن كان بحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان، حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. إذن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، السلطان هو البرهان أو الحجة، فهو كقوله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. الشرك لا حجة له، الشرك ليس له حجة، بل هكذا حاله، حتى لا يقول أحد يعني هذه صفة فلها مفهوم مخالفة. لا، مما يمنع اعتداد أو اعتبار مفهوم المخالفة أن يكون المذكور مذكورا لا لإخراج غيره، ولكنه وصف كاشف، وصف ملازم للموصوف. فذكر الوصف هنا ليس لإخراج وصف آخر ضده. قال: وأما القول على الله بلا علم. هذه أربعة أو رابع أربعة القول على الله بلا علم، بلا علم. إنسان ينسب إلى الشريعة أقوالا من غير علم. العلم ليس هو أن تذكر فقط ما تذكر من كلام لا يصلح للاستدلال به، وليس يصلح حجة. العلم وما ما يمكن أن يقال فيه أنه حجة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. إذن قال وأما القول على الله بلا علم، بلا علم، نعم، فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة. كل خبر عن الله في شرعه، في دينه، كنفي ما أثبته وإثبات ما نفاه. أي شخص مثلا يقول لك بأن الله ينزل، ينزل أمره، من أين لك هذا؟ ينزل أمره من أين جئت بها؟ ما دليلك؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول استولى. يقول الله عز وجل الله فوق أيديهم، ويقول قدرة الله فوق قدرتهم. الله عز وجل يقول وجاء ربك، ويقول وجاء أمر ربك. هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، ويقول يأتي أمره. وهكذا يتتبع صفات الله عز وجل واحدة واحدة، ويخترع لها تأويلات، ويخترع لها ما يخترع. هذا في الحق قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم. نعم، فلا يجترئ أحد من المسلمين فيبقى يقول هذا ويروج له ويمليه على الناس كأنه دين وعقيدة. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه، أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا، في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات. القول على الله بالعلم، يفتي الناس شخص من غير علم، وكذلك في القضاء، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخره. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها، كأنه أخذ يذكرها ذكرا تصاعديا من أدلاها إلى أعلاها، أي من أقلها خطرا إلى أخطرها. ورتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش. الفواحش التي قلنا سابقا أن الفاحشة ما تعاظم من الذنوب وما غلظ، وثنى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به، وهو الشرك به، وهو الشرك به سبحانه. ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله، وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. محمد عابد، نقول ربع ولا نقول ربع؟
نعم شيخنا، نقول ربع أي جعلها أربعة، لو قلنا ربع لكان هو رابعها.
ولكن هي ربع تصلح لأن تكون هو رابعها أو جاعلها أربعة، هي فاعل منها من ربع صالح لهما معا.
نعم شيخنا، أحسن الله عليك.
قال ابن مالك: وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واو وحذفها حسن. وإن تكن تربع، إذن فاعل من ربع يصلح لهما، يصلح لأن يكون بمعنى جاعل ويصلح لأن يكون بمعنى بعض. فإذا قلت أنا رابع أربعة، هنا لا يصلح إلا أن يكون بعضهم رابع أربعة، يعني اشتق منه. وأما إذا أضيف إلى ما هو فوقه فتقول مثلا أنا خامس أربعة بمعنى جاعلهم خمسة. نعم. قال: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها قال: وهو القول عليه بلا علم، هذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. إذن ينظر في هذا الاستعمال ربع، ينظر فيه لعلكم تجدون هل هو مستعمل هكذا فعل، قل ربع. وقوله: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف. إذن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالاستواء، وصف نفسه سبحانه وتعالى بالاستواء على العرش، يستوي على العرش. هذه عقيدة من المفروض كل مسلم، لأن الله تبارك وتعالى ذكرها، وذكرها كلها في مقام بيان صفاته تبارك وتعالى والتمدح إلى خلقه بها ليعرفوه حق المعرفة. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف. قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، انتبهوا دائما سياق الآية، هل نؤول فيه شيء؟ لا نؤول إلا استوى على العرش. إن ربكم الله، هل هناك من يؤول هذه الآية إن ربكم الله بمعنى ماذا؟ ماذا سيؤوله؟ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، يأتي هنا من لا يعتقد الاستواء فيسلط عقله على هذا الجزء من الآية، فهذا قول على الله بلا علم، فيقول ثم استوى على العرش. استوى، يقول استولى، استولى، هكذا يطلق بها لسانه، فيدخل اللام بين واوها وبين ألفها لتحريفها، ويسعى في التحريف فيقول كذلك كما استوى بشر على العراق. قال الشاعر الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهنا ربما قد مثلت الله، شبهت الله عز وجل ببشر، وشبهت الله ببشر. بالمناسبة في الحق ربما نتوقف هنا وأختم ببعض أبيات كنت قد نظمتها في الاستواء. نعم، ممكن بعضكم قد يقف عليها. آية الاستواء في القرآن دلت على فوقية الرحمن في السبع والمئين والمثاني وفي المفصل من القرآن، وقد تعدى الفعل فيها بعلى ودونها وفي البواقي بإلى في سورة السجدة والأعراف مقرونة بأقدس الأوصاف، والرعد والفرقان والحديد وطه يونس بلا مزيد، دلت على علو وارتفاع ربي على العرش بلا نزاع، إذ معنى الاستعلاء قدما جعل لدى جميع العرب معنى لعلى. أما الذي أوله بالاستلاء فإنه شبه ثم عطل، وشبه الله ببشر واستدل بشعر الأخطل فزاد في الخلل. إذن وردت آيات الاستواء في هذه الصور المذكورة، في هذه الصور المذكورة سورة الأعراف كما قال المؤلف رحمه الله هنا، وسورة الرعد، وسورة الرعد كذلك وردت فيها قول عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وكذلك الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. والحديد كذلك وردت في سورة الحديد: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. دلت على علو وارتفاع ربي على العرش بلا نزاع، بلا نزاع بين السلف. نعم، إذ معنى الاستعلاء قدما جعل لدى جميع العرب معنى لعلى. على في العربية بمعناها من معاني الاستعلاء، على للاستعلاء، قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته. إذن على تستعمل للاستعلاء على الحرفية وحتى على الفعل، حتى على الفعل تقول على يعلو علوا، على يعلو علوا. فإذا أضفت أو جئت بوزن استفعل من على تقول استعلى، فعلى الحرفية كذلك. نعم، إذ معنى الاستعلاء قدما جعل لدى جميع العرب معنى لعلى. أما الذي أوله بالاستيلاء، أول الاستواء بالاستيلاء، فيقول مثلا عند قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قال استوى بمعنى استولى. والاستيلاء معروف عند أهل العربية أنه لا يكون إلا أن يكون شخص مضاد لشخص، فالذي غلب يقال له استولى. فهل هذا المعنى يتصور في رب العالمين تبارك وتعالى؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أما الذي أوله بالاستيلاء فإنه شبه ثم عطر، شبه عندما هكذا قال ثم في الأخير نفى الصفة، وشبه الله ببشر، شبه الله ببشر عندما استدل ببيت بشر لإفادة معنى الاستواء، واستدل بشعر الأخطل لأن هذا البيت من شعر الأخطل، والأخطل نصراني، نصراني، فزاد في الخلل، فزاد في الخلل. إذن يكون توقفنا هنا عند في سورة وقوله: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. واليوم 11 جمادى الأولى وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
وإياك.